بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن خدامة المقدسي رحمه الله. كان الكلام على الأضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. وقفنا عند قوله: وتجزئ الجماء، أي التي خلقت بلا قرن، والبتراء، وهي التي لا ذنب لها أو خلقت بلا ألية، والخصي، وما شقت أذنها أو خلقت أو قطع أقل من نصفها. ثم قال رحمه الله: والسنة نحر الإبل، نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، تنحر وهي قائمة ومع ربط رجلها. قال زياد بن جبير كما في الصحيحين: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل أناخ بدنته ينحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تضرب الإبل في نحرها بشيء يعني حاد فينفجر الدم، تنحر وهي قائمة. المعهود الآن في الإبل أنها تذبح ذبحا وهي جالسة، يذبحونها ذبحا وهي جالسة. السنة أن تنحر وهي قائمة، والسنة ذبح البقر والغنم. البقر والغنم السنة فيهما الذبح. وإذا أمسكت الشاة وردت ذبحها تضجعها على جنبها الأيمن أو جنبها الأيسر؟ جنبها الأيسر. والتيامن حلو في كل شيء. نعم، تضجعها على جنبها الأيسر لتمسك، يعني ووجهها إلى القبلة، تمسك بيدك اليسرى رأسها وتذبح بيدك اليمنى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأضحية وغيرها تضجع على شقها الأيسر، ويضع الذابح رجله اليمنى على عنقها. قال ابن حجر رحمه الله: واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسرى. فيضجعها على جنبها الأيسر وجهها القبلة، فيكون رأسها من هنا وجسمها من هنا، فيضع رجله أو ركبته اليمنى على الشاة أو على عنقها أو على صدرها، ويمسك بيده اليسرى فمها أو رأسها ويذبح باليمنى، ويقول عند ذلك: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وسمى وكبر. متفق عليه. يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم، لأن هذه الأضحية قربة وليست ذبيحة عادية. يعني الذبيحة ذبيحة اللحم التي تذبح لأجل اللحم، يجوز أن يذبحها المسلم وغير المسلم. ما المقصود بغير المسلم؟ يعني الكتابي. لكن هنا لأن هذه الأضحية من القرب فإنه يستحب أن يكون الذابح لها مسلما، فلو ذبحها كتابي صح أو لا؟ صح. لكن يستحب أن يتولاها مسلم، وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها. وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدر صلاة العيد. بعد صلاة العيد لمن كان في مصر وعندهم صلاة عيد، أو قدر صلاة العيد لمن كان في مكان كالصحراء مثلا ليس فيها صلاة عيد، فمتى يذبح؟ ينتظر قدر صلاة العيد. قدر الصلاة أو قدر الخطبة؟ قدر الصلاة فقط، لأنكم يعني تعلمون أن الإنسان له أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة ويذبح، ولا يلزمه البقاء للخطبة. إذن وقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد لمن كان عنده صلاة عيد، أو بعد قدر صلاة العيد لمن كان في مكان لا صلاة فيه، أو لو كانت امرأة تضحي في بيتها مثلا فإنها تذبح بعد قدر صلاة العيد. يعني يقدر مثلا أن صلاة العيد بعد الشروق مثلا بربع ساعة، والصلاة تأخذ 10 دقائق، فبعد 10 دقائق يبدأ في الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق. إذن الذبح يستمر إلى آخر يومين من أيام التشريق. أيام التشريق كم يوم؟ 3. المؤلف يقول إلى آخر يومين فقط من أيام التشريق، يعني عندنا يوم العيد هذا ليس من أيام التشريق، اليوم العاشر، يوم التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر. فالمؤلف يقول إلى آخر يومين، أي إلى غروب الشمس من اليوم 12 من ذي الحجة. وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وجاء عن بعض الصحابة، عن ابن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، أن الذبح مقيد بيومين. والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أن الذبح يستمر إلى آخر أيام التشريق، أي إلى مغرب اليوم 13 من ذي الحجة. وإلى هذا ذهب جماعة منهم، عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والحسن وعطاء وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن عثيمين وغيرهم، ذهبوا إلى أن وقت الذبح يمتد إلى مغرب اليوم 13، أي إلى آخر أيام التشريق، مما احتجوا به في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، والهدي بقوله هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية. الإنسان إذا اشترى ذبيحة ونوى أنها أضحية ولم يقل بلسانه هذه أضحية فإنها لا تتعين. إذا قال بلسانه هذه أضحية تعينت للأضحية. ويترتب على قولنا تعينت للأضحية مسائل، منها أنه لا يجوز بيعها، أصبحت متعينة للأضحية، ولا يجوز إهداؤها، بل ولا يجوز جز صوفها إلا لمنفعتها ومصلحتها هي، ولا يجوز الانتفاع بلبنها إذا كان يضر بولدها. إذن إذا تعينت لم يجز بيعها إلا أن يبدلها بأفضل منها، إلا أن يبدلها بأفضل منها. تتعين بقوله هذه أضحية. أيضا إذا تعينت أضحية وولدت فإنه يذبح معها ولدها، يذبح معها ولدها، هذا أصبح شيئا لله عز وجل لا يقرب. ولو أن الأضحية تعينت، الشاه تعينت أضحية فماتت فلا شيء عليه، لا شيء عليه، قالوا لأنها وديعة في يده، وديعة في يده. ولو قال لو رآها مشرفة على الموت فقال أذبحها قبل أن تموت إذا ذبحها قبل الوقت ضمنها. ويعكسون هذا في مسألة الهدي، يقولون الهدي لو تعين وأشرف على الموت لزمه أن يذبحه ولا يتركه. تتعين الأضحية بقوله هذه أضحية، وأما الهدي الذي يساق إلى الحرم فيتعين بقوله هذا هدي، أو إشعاره وتقليده مع النية. الإشعار يكون للبقر والإبل خاصة وليس للغنم، والإشعار أن يشق سنامها حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، أن يشق السنام أو أعلى أو صفحة البقرة يشعرها، يشقها يجرحها حتى يسيل الدم عليها ويعرفها الرائي بأن هذه قربة مشعرة. والتقليد أن يعلق في رقبتها النعال أو قطعا من ثياب البالية أو الخرق حتى تكون كالقلادة، حتى تكون كالقلادة. أيضا هذه علامة يعرف بها أن هذا الحيوان هو هدي قربة الله عز وجل فلا يقربه أحد. الإشعار أو التقليد والهدي والقلائد. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها، ولا يعطى الجازر بأجرته، لا يعطى مقابل عمله شيئا من الأضحية، لأنها إذا كانت لله عز وجل فلا تدخل في معاوضة تصبح كالبيع. لا يعطى بأجرته، لكن يمكن أن يعطى بوصفه فقيرا أو صديقا أو مسلما، لكن لا يعطى بوصفه أجيرا أو مقابل أجرته، لحديث علي وفيه وألا نعطي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها. الجلال الثياب التي تجلل بها البهيمة، يوضع عليها قماش أو كتان أو صوف للتدفئة خاصة في الشتاء، فأمرني أن أقسم جلودها وجلالها على الفقراء وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. فلا يعطى أجرة من لحمها. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها، ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. هذه السنة صحت من فعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه وكل أو أمر وكيله أن يقسمها أثلاثا على هذه الصفة، ثلث له وثلث للهدايا والأصدقاء وثلث للفقراء يتصدق. صح عن ابن مسعود كما رواه ابن أبي شيبة وله شاهد من قول ابن عمر. وذكر الشارح هنا حديثا مرفوعا حسنه الحافظ أبو موسى الأصفهاني، قال لما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية، قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. وإن أكل أكثر جاز. لو أكل النصف أو أكل أكثرها، لكن يجب أن يتصدق بشيء من اللحم ولو كان قليلا، لقوله تعالى وأطعموا البائس الفقير. وعلى هذا فلو أكلها كلها فماذا عليه؟ نعم لا، لو أكلها كلها لزمه أن يتصدق بأقل ما يسمى لحما، يعني يقال له هات لحم، أي لحم آخر، وتصدق بأقل ما يطلق عليه اسم اللحم، يعني يخرج نصف كيلو ويخرج كيلو إذا أكلها كلها. قال وله أن ينتفع بجلدها، لا يبيعه لكن له أن ينتفع به، يجعله فراشا أو سقاء أو نعالا، ولا يبيعه ولا شيئا منها، ولا شيئا من الأضحية. فأما الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة، قطعة من كل جزور وضعت في قدر فطبخت وأكل من لحمها وحسى، يعني شرب من مرقها، كما في حديث جابر عند مسلم. فيستحب إذا كان الهدي تطوعا أن يأكل منه. وأما الهدي الواجب فهذا قد يكون واجبا هدي التمتع أو القران، وقد يكون هديا لترك واجب، أو هدي لفعل محظور. قال ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران، إلا من هدي المتعة والقران. استحب أن يأكل الإنسان من هدي متعته وقرانه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، وأن اللحم جاء باللحم إلى عائشة رضي الله عنها فسألت، يعني فأكلنا من هذا اللحم، وكان هديا في الحقيقة، كان هديا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. وفي رواية فلا يأخذ شيئا من شعره ولا ظفره. إذا أراد الإنسان أن يضحي فأول ما يدخل العشر، يعني أول ما يرى هلال شهر ذي الحجة، اليوم الأول من ذي الحجة، فعليه أن يمسك عن الأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته، يعني جلده، لا يقطع شيئا من جلده. وهذا هو مذهب الحنابلة، أنه على التحريم، يحرم أن يفعل شيئا من ذلك. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا للكراهة وأنه لا يحرم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب العقيقة. باب العقيقة، أصل العق هو الشق والقطع، الشق والقطع. قيل للذبيحة عقيقة لأنه يشق حلقها. أصل العق هو القطع، ومنه سمي عقوق الوالدين، قطع صلتهما، قطع رحمه. والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله عز وجل على نعمة المولود. قال وهي سنة، هي سنة عند جمهور الفقهاء، وهو الراجح أنها سنة وليست واجبة. والدليل على سنيتها وأنها ليست واجبة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق. وكأنه كره الاسم، كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما صلى الله عليه وسلم إنما نسألك عن أحدنا يولد له، عن أحدنا يولد له. فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. من أحب، فليست واجبة. عن الغلام شاتان مكافأتان، في رواية مكافئتان. وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. قال: وهي سنة. عن الغلام شاتان مكافئتان، يعني متساويتان، شاتان متساويتان، لا يأتي الإنسان بشاه جيدة وشاه غير جيدة. وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، في اليوم السابع من ولادته. وفي ذلك حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. الحديث رواه أصحاب السنن وسنده صحيح. ومعنى مرتهن بعقيقته أو رهين بعقيقته، قيل أنه إذا مات ولم يعق عنه لم يشفع في والديه. وقيل إن العقيقة سبب لتحصين الولد من الشيطان وحمايته، فتحصينه متوقف على هذه العقيقة، مرتهن بعقيقته. هذا المعنى ذكره ابن القيم في زاد المعاد والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. وقوله يوم سابعه، أي المقصود أن تذبح في اليوم السابع. فإذا ولد مثلا يوم السبت فإنها تذبح عنه يوم الجمعة، وإذا ولد الخميس مثلا ذبحت عنه يوم الأربعاء، وهكذا. تذبح يوم سابعه. قوله عن الغلام شاتان، وتصح شاة واحدة، وتصح شاة واحدة عن الغلام، لقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والنسائي. فهذا دليل على صحة إجزاء العقيقة عن الذكر بشاة واحدة، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال: ويحلق رأسه، أي رأس الغلام. وأما رأس الجارية، رأس البنت، فلا يحلق عند الحنابلة، لا يحلق رأس البنت. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحلق شعرها أيضا، واستدلوا في ذلك بأثر ضعيف. والحنابلة يتمسكون بالعمومات في منع حلق المرأة رأسها. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا تختلف الرواية في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة. قال أبو موسى: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة التي تصيح، والحالقة اتفق عليه. وقال الحسن: هي مثلة، يعني تمثيل. فيقولون: نبقى على هذه العمومات. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن الجارية أو البنت لا يحلق شعرها، إنما يحلق رأس الغلام. يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، تصدق بوزن هذا الشعر ورقا، يعني فضة. يوزن الشعر ويتصدق بقدره فضة. ولو أن الإنسان لم يزنه وقدر تقديرا وزاد احتياطا فلا بأس، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار وغيره، هذا مجمع عليه، بل ما سبق جميع مجمع عليه أن الأفضلية أن تذبح العقيقة في اليوم السابع وأن يحلق الرأس ويتصدق بوزن فضة. وأما التسمية في حديث سمرة ويسمى يحلق ويسمى، والبخاري رحمه الله جمع بين هذا وبين الأحاديث التي فيها التسمية في يوم الولادة وقال يسمى في يوم الولادة ما لم يعق عنه، يعني نقول إذا كان لن يعق عنه الآن سماه يوم الولادة، وكذلك لو اتفق على الاسم قبل ولادته فإنه يسمى في يوم الولادة، وأما إذا لم يتفق أو لم يتفق على اسم أو لم يختر أبوه، التسمية من حق الوالد، تسميته من حق الوالد، ويستحب أن يشرك أهله في التسمية. أما إذا لم يسمه قبل ولادته وكان سيتأخر في التسمية وكان سيعق عنه فإنه يسميه في اليوم السابع، يؤخر التسمية اليوم السابع. فإن فات ففي 14، يعني لو لم يتمكن الذبح في اليوم السابع ففي اليوم 14، فإن فات ففي 21. وفي ذلك حديث مرفوع مختلف في صحته والأظهر أنه ضعيف، وعليه فإنه إذا لم يذبح في اليوم السابع ذبح في أي يوم، ذبح في أي يوم ولا يتقيد بالرابع عشر ولا بالحادي ولا بالواحد والعشرين. قال وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، استحب الفقهاء في العقيقة ألا يكسر عظامها، إنما تقطع من المفاصل، يعني اليد تنزع اليد من غير كسر، وهكذا تنزع الفخذ، الفخذ والفخذ واليد واليد من غير تكسير. قالوا هذا تفاؤلا، تفاؤلا بسلامة المولود، ولا يصح في ذلك شيء ولا حرج في تكسيرها وتقطيعها. وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك، يعني في السن وفي العيوب شروط الإجزاء كالأضحية، لابد أن تبلغ السن المعتبر، كذلك ماذا قلنا، السن والعيوب أيضا لابد أن تكون سالمة من العيوب، ولا يصح فيها الاشتراك، هذا استثناء من قوله هي كالأضحية فيما سوى ذلك، في الأضحية يجوز الاشتراك، اشتراك سبعة في بدنة سبعة في بقرة، في العقيقة لا يصح فيها الاشتراك. من مسائل العقيقة أنها إذا اجتمعت مع الأضحية، يعني كانت الولادة مثلا في العيد، فإن الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يجمع بينهما أو يجزئ أن يذبح الإنسان شاة عن العقيقة وعن الأضحية، واستحب الحنابلة أن تطبخ وأن تطعم للناس مطبوخة لا أن توزع لحما، قالوا هذا أيسر على الفقير فيه زيادة جود وكرم. نعم استحب أن تطبخ. في حديث بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، هذا في الجاهلية، قال فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، زعفران نبات معروف يوضع في القهوة. رواه أبو داود وصححه الألباني. لا بأس إذا وزعت لحما فلا بأس، لكن أنا أقول الفقهاء استحبوا، قالوا الأفضل الطبخ توفيرا على الفقير وتكثيرا للآكلين إلى آخره، ولو وزعت لحما من سنة. الظاهر أن نفس المسألة، يعني مسألة الجمع بين أو التشريك بين الأضحية والعقيقة، أن مهم أن هذا الإنسان عليه عقيقة فأراد أن يذبحها في وقت الأضحية ويكتفي بذبيحة واحدة، فمن أجاز أجاز هذا. بهذا نكون أيها الأحبة انتهينا من باب من كتاب الحج وما اتصل به من الأضحية والعقيقة، وسيكون معنا إن شاء الله كتاب